الله تعالى حصن هذا جبل غفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. شعارنا دائما، خلاص حضراتكم حفظتم الشعار، هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم ونحن صامدون بالدرع. شعارنا دائما وقولوا للناس حسنا. شعارنا دائما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قبل حلقتين خلتا فجرنا قضية خطيرة كان النظام السابق يضرب حولها أستارا كثيفة، كان عامل عليها تعتيم، لكن فضلت قناة الناس أن تدخل في المنطقة المظلمة المعتمة وأن تستخرج من بين كثبان الرمال هذه القضية وأن تفجرها للرأي العام. ما كناش نعرف أنه في محامي مصري رفع قضية ضد صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية. النظام السابق حسني مبارك ومحمد أبو الغيط، النظام السابق كان خايف على مشاعر الدنمارك فما كانش عاوز يفجر القضية إعلاميا، لكن الآن نحن في قناة الناس أول فضائية تفجر القضية إعلاميا، ونعرف ونتابع أيضا سير القضية اللي بقالها حوالي 6 سنوات متداولة أمام القضاء المصري. المحامين نوعين، المحامون نوعان. في محامي زي الأستاذ فريد الديب. فريد الديب في هذه الأيام عامل نوع من الصدمة للرأي العام، إنه مصر أن يدافع عن الرئيس المخلوع، ومصر أن يبرئ ذمته المالية، وقال كلام خطير إنه مفيش معنى لمحاكمة مبارك لأنه راجل برتبة فريق وما يحاكمش أصلا أمام محاكمة مدنية، وإيه اللي خده مبارك يعني؟ عمل عقد مع شركة نعمة وخد فيلا ب 500,000 جنيه وكان تمنها الأصلي 200,000 جنيه، يعني الراجل اندحك عليه كمان. معرفش الأستاذ فريد الديب يعني ما بقي في حياتك قدر ما مضى، حياتك بقت وراك. يعني أنا بقول له هل هذه هي القضية التي يمكن أن تختم بيها سجل المحاماة؟ أنت خسرت قبل كده قضايا كتيرة، خسرت قضايا كتيرة، خسرت قضية محمد الوكيل، وخسرت قضية أيمن نور، وخسرت قضية أيمن عبد المنعم، وخسرت قضية الجاسوس عزام عزام، وإن شاء الله تخسر القضية دي. بس مش كل المحامين على هذه الصورة، في نموذج آخر من المحامين سنعرض له اليوم، المحامي المصري الشاب محمد عبد الصمد أبو كريشة الذي رفع الدعوى القضائية أمام محكمة شمال الجيزة لمقاضاة صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية التي نشرت صورا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. رسمت 12 صورة، راحوا عملوا مسابقة وطلبوا من رسامين الكاريكاتير في أوروبا وفي الدنمارك أن يتقدموا، تقدم لهم 40 رسام وبيقولوا لهم في الجريدة كيف تتخيلون صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وياريت الجريدة وقفت عند كده، ده الجريدة أوحت لهم أو ألهمتهم إنهم يرسموه بشكل شرير. يعني الجريدة بتقول رجل البادية الذي يزعم أنه نزل عليه الوحي، ده كانت مقالة في نفس الصحيفة بعنوان وجوه محمد الكثيرة، وكأن الصحيفة يعني بتوجه رسامين الكاريكاتير يرسموا إزاي ولازم يسخروا من الإسلام. الحقيقة انه دي جريمة مع سبق الاصرار والترصد. حتى اللي يقرأ المقالة اللي نشرته صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية بيقولوا انه المسلمون يرفضون المجتمع العلماني ولا بد ان نعلمهم الا يرفضوا المجتمع العلماني. صحف كثيرة اعادت نشر الرسوم الـ12 المسيئة، منها صحف نرويجية، صحيفة ديفيلت الالمانية، وصحيفة فرانسيس وار الفرنسية. وبالمناسبة مالك هذه الصحيفة مش هتصدقوا، رامي لكح كان مالكا لهذه الصحيفة، وعشان يعني ذرا للرماد في العيون بعد ما أعاد نشر الرسوم في صحيفة الصحيفة الفرنسية اللي هو مالكها، راح بعد كده فصل كبير المحررين من الصحيفة، قال عشان يمتص غضب الرأي العام. طب وانت ليه بتثير غضب الرأي العام من أصله؟ احنا النهاردة ان شاء الله بنواصل القضية التي فجرناها قبل حلقتين، وعاوز اقول لكم الحلقتين اللي فاتوا عملوا أصداء ضخمة جدا، وصلتنا مكالمات باكية، في مكالمة من امرأة كانت منهارة باكية في التليفون وطلبت انها تقدم لنا اكتر من 1000 توكيل انها تدعم رفع هذه القضية والاستمرار فيها. احنا بعد الفاصل سنواصل حوارنا مع المحامي الشاب محمد عبد الصمد ابو كريشة الذي رفع هذه القضية ضد صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية وضد صحيفة الفجر المصرية ورئيس تحريرها عادل حمودة لانها اعادت نشر الرسوم. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
في الآونة الأخيرة طلعتنا وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية يعني مواقف وموضوعات تعبر عن إساءة إلى المسلمين، سواء كان ذلك في شكل رسوم مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام أو كبار الأئمة والدعاة في العالم الإسلامي، أو في شكل إجراءات مهينة في المطارات يتعرض لها أقطاب من العالم الإسلامي. كل هذا يعكس يعني اتجاه فكري هو تيار الإسلاموفوبيا في العالم الغربي. نتمنى أن يتم مواجهة الأسلوب، مواجهة هذا الموقف بأسلوب أكثر عملية، بمعنى أنه مسألة توضيح حقيقة الدين الإسلامي للسكان أو للشعوب الأوروبية هذا أمر مطلوب. مسألة الاحتجاج والاحتجاج طبعا السلمي مطلوبة. إن المواجهة القضائية لقضية نشر الرسوم المسيئة إلى رسول عليه الصلاة والسلام وغيره من أقطاب العالم الإسلامي تستدعي العمل المنظم، بمعنى أولا توحيد جهة القضاء أو جهة التقاضي المختصة بالنظر في الدعوة، ولتكن مثلا مصر أو المملكة العربية السعودية، باعتبار أن مصر هي بلد الأزهر الشريف، أكبر مؤسسة دينية سنية في العالم، والسعودية هي فيها القبلة الأولى للمسلمين، بيت الله الحرام. أيضا يجب التغلب على العراقيل التي تعطل النظر في الدعاوى، بمعنى مثلا هل القضاء المصري أو السعودي مثلا مختص بالنظر في مثل هذه القضايا أم لا. أيضا مسألة الترجمة والبحث عن أدلة ثبوتية، لابد من توفير المترجمين من اللغة الدنماركية إلى اللغة العربية. أيضا مسألة مدى إمكانية استدعاء المتهم بنشر رسوم المسيئة، لابد من دراسة هذا الأمر. أيضا ماذا لو رفعت قضايا مضادة ضد يعني المحكمة ذاتها أو أي جهات مختصة بالتعامل مع هذه القضية في العالم الإسلامي؟ يعني ماذا لو رفع يعني أناس من الدنمارك قضية مضادة باعتبار أن يتهمون فيها جهات معينة من العالم الإسلامي بحجب حرية التعبير والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية؟ لابد أن ندرس هذا الأمر. أيضا لابد أن يتم ذلك يعني العمل في ساحات القضاء لابد أن يكون موازيا للتنسيق السياسي مع حكومة الدنمارك، حكومات الدول الأوروبية الداعمة للدنمارك، الاتحاد الأوروبي وكل الجهات السياسية المعنية حتى نصل إلى حل عادل لهذه القضية، وحتى نمنع تكرار مثل هذه الرسوم في المستقبل، لأننا حتى الآن في عالمنا الإسلامي لا نزال وسنستمر بإذن الله نحترم خصوصيات الآخرين ونحترم معتقداتهم، بل إن ديننا ديننا الحنيف حضنا وأمرنا باحترام أصحاب الديانات الأخرى، لا سيما أهل الذمة منهم، طالما أنهم لم يعتدوا علينا كمسلمين ولم يعتدوا على أراضينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. اللي كان معنا في التقرير ده الأستاذ الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإحنا تعمدنا إن إحنا ناخد رأي محلل سياسي في عملية رفع دعوى قضائية ضد صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية اللي ما زالت متداولة أمام القضاء المصري، وضد صحيفة الفجر المصرية التي أعادت نشر الرسوم، وبالتالي أصبح عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر رقما في المعادلة التي نطرحها على الطاولة. احنا بنرحب بالمحامي الشاب الأستاذ محمد عبد الصمد أبو كريشة الذي قام برفع هذه الدعوة القضائية قبل 6 سنوات. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا. أهلا
وأنارت وسهلا. برنامج الدرع وقناة الناس.
الله يحفظك. الله يبارك فيك
أستاذ محمد. أنت سمعت الآن رأي الدكتور أيمن شبانة في القضية المرفوعة. أيوة. ابتداء هل لك تعليق على ما قال؟
لا، هو لا تعليق، هو كل اللي قاله كلام ما فيش اي تعليق عليه، ولكن احنا عاوزين نضيف جزئية بالنسبة للقوانين المتلحقة للصحافة. يعني مصر فيها قانون 96 لسنة 96 وميثاق الشرف الصحفي. ميثاق الشرف الصحفي لا يسمح بازدراء الأديان سواء إذا كان ازدراء أصيلا أو إعادة لنشر عن طريق صحيفة أخرى. يعني جريدة الفجر المصرية أعادت نشر رسوم مسيئة بالنسبة لجريدة يولاندس بوستن الدنماركية. النهاردة إحنا مصر مجتمع مسلم، مجتمع لا يقبل ازدراء الأديان. ميثاق الشرف الصحفي نص صراحة على عدم ازدراء الأديان أو الرسل. اتفاقية الأمم المتحدة نصت صراحة على عدم ازدراء الأديان أو الرسل. الدستور المصري قال في مواده المادة 2 منه أن هذه الدولة دولة إسلامية ورئيسها يجب أن يكون مسلم. فإزاي أنت تيجي يعني ككاتب صحفي أو كرجل تمتلك جريدة خاصة أو رئيس تحرير جريدة خاصة تزدرئ الدين الإسلامي بالشكل اللي كان تم توضيحه في الحلقات السابقة. الزراء فظيع، الزراء بشكل في تجاوز لكل حدود الشرف الصحفي نفسه.
وانا عشان افكر برضو مستمعينا استاذ محمد، كانت صحيفة يولاندس بوستون نشرت قبل 6 سنوات 12 رسم كاريكاتيري.
أيوة.
بتصور صورة متخيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في أوضاع طبعا شديدة المهانة، منها صورة له وهو بيلبس عمامة على شكل قنبلة وطالع منها الفتيل، منها صورة وهو يمسك خنجر، ماسك خنجر في ايديه ويصطحب امرأتين منتقبتين، حوالي 12 صورة شديدة المهانة والإيذاء لمشاعر المسلمين.
أيوة.
طيب حضرتك في الحلقة الماضية كان ليك رغبة في التعليق على ما ذكره الأستاذ ممدوح الشيخ الباحث والكاتب الصحفي على هذه القضية المرفوعة أمام المحكمة المصرية. هنسمع جزء من كلام الأستاذ ممدوح الشيخ ونرجع لحضرتك عشان ترد.
قضية إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة في الصحافة المصرية كما حدث على صفحات جريدة الفجر، تقديري انه امر فيه اعتبارين. الاعتبار الاول انه العلاقات بين العلمانيين المصريين او شريحة غير قليلة منهم وبين الثقافة الاسلامية هي علاقة تحتاج الى ضبط باكثر مما تحتاج الى مقاضاة وملاحقة امام جهات التقاضي، لاننا في حاجة الى حوار حقيقي، واحيانا نتحاور مع بعض العلمانيين فنكتشف انهم في حالة غربة شديدة عن الثقافة الاسلامية، وانهم يشعرون بان هذه الثقافة هي ثقافة قفر وليس فيها ما يستحق الاهتمام والاعتناء والقراءة، وبالتالي بيننا وبينهم مسافة وبينهم وبين الثقافة الإسلامية مسافة، نتمنى أن نجد حلا اجتماعيا وثقافيا لكي نواجه به هذه المشكلة. لكن من ناحية أخرى فإن النشر هو في النهاية معطى قانوني، أن هذه جريدة ولديها رخصة وتعمل في ظل مواثيق شرف صحفي وتعمل في ظل شبكة من العلاقات القانونية يفرضها القانون المصري، وبالتالي ملاحقة الجريدة في هذا الأمر حتى لو رأه البعض غير موفق هو شكل من أشكال محاولة وضع ضوابط لقضية حرية التعبير عبر القضاء، وبخاصة في ظل حقيقة أن النقابة ومجتمع المهنة حقيقة وخلال السنوات القليلة الماضية ورغم كل العواصف التي شهدتها مصر في هذا السياق حول رواية أو ديوان شعر أو فيلم أو حتى مقال في جريدة، أثبتت التجربة أن النقابة والمجتمع المهنة ما زال يتصرف بسلبية مع هذه المسألة ويحتاج إلى أن يبادر قبل أن يبادر الآخرون بمحاولة التنظيم سواء أمام القضاء أو بالفتاوى أو بأي شكل من أشكال الضغط الاجتماعي أو الرسمي أو غير الرسمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كنا قد عرضنا تقريرين، أحدهما رأي متخصص في علوم السياسة الدولية وهو الأستاذ الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في هذه القضية، ثم ثنينا بعرض رأي الكاتب الصحفي والباحث الإسلامي المعروف الأستاذ ممدوح الشيخ في نفس القضية، وكان الأستاذ محمد عبد الصمد أبو كريشة له رغبة في التعليق على التقريرين في ضوء فكرة حرية التعبير وضوابط حرية التعبير. كنت عاوزته ليه يا أستاذ محمد؟
هو الحقيقة أن حرية التعبير عن الرأي تناولتها جميع الدساتير الأوروبية وغير الأوروبية، دساتير حتى دستور مصر، الدستور الأمريكي، الدستور الأوروبي، وفكرة الحرية هي في أساسها حرية اختيار العقيدة أو الدين. يعني أنا النهاردة لما بتحدث في أي دستور على مستوى العالم بيقول إن كل فرد له حرية اختيار عقيدته، كل فرد له حرية اختيار دينه، كل فرد له حرية اختيار معتقده أو فكره.
طب ليه سؤال هنا أستاذ محمد، هل لما حضرتك رفعت هذه الدعوة القضائية لما بدأوا يردوا على حضرتك أمام المحكمة هل دفعوا مثلا بفكرة حرية الرأي وحرية التعبير وإنك مش مفروض تصادر حرية التعبير؟
لم
اتقال في الورق بتاعهم؟
لم يتحدثوا عن أمر حرية الرأي لأنهم يعلموا أنهم تجاوزوا حرية الرأي وحرية التعبير. لأننا حرية رأي تنتهي عند حرية الآخرين، لا يجوز أن أتجاوز إلى أن أعتدي على حرية الآخرين. النهاردة إذا كان جميع الدساتير سواء الدستور المصري أو الدستور الأمريكي أو جميع الدساتير الأوروبية قالت أن كل فرد له الحق في اختيار دينه أو عقيدته، يبقى إزاي تديني هذا الحق وإزاي بعد كده تزرق الدين وتزرق العقيدة؟
وحتى لو في حرية تعبير يا أستاذ محمد، ما هو أنا يعني أنا عارف أن الأستاذ نشأت أغا كان بيمثل الجريدة قدام حضرتك أمام جهة التقاضي وأكيد رد بدفوع قانونية، حضرتك يمكن تضيء لينا، لكن اللي بيتكلم عن حرية التعبير يعني أنا قدامي جريدة الفجر بتاعت الأستاذ عادل حمودة دي جايبة مجموعة عناوين لا يمكن تمثل أبدا حرية التعبير، منها مثلا يقول لك في عنوان من العناوين شيخ تلفزيوني شهير يغرر بنساء المسلمين، لا في مستند ولا دليل ولا أي شيء آخر، يعني حتى لو إخواننا في الكنترول ينزلونا ببعض العناوين الغريبة اللي نازلة بيها صحيفة الفجر مرة عدد آخر، يعني أمامنا هو حتى العناوين بتتكلم شيخ تلفزيوني شهير يغرر بنساء المسلمين، لا حاطين مستند ولا وثيقة ولا أي حاجة خالص محطوطة، كأن البلد سداح مداح والأعراض دي لا قيمة لها. مرة يتكلموا عن غراميات الدكتور يوسف القرضاوي على طول كده دفعة واحدة، عنوان تاني أو صورة تانية مركبة بالجرافيك رسمين شيخ الأزهر وهو مرتدي ثياب بابا الفاتيكان، شايف حضرتك الصورة قدامنا؟ أيوة. شيخ الأزهر وهو مرتدي ثياب بابا الفاتيكان. أيوة. يعني دي حرية تعبير؟
لا طبعا.
يجي بعد كده يعمل لك عنوان كبير وعريض صلاة الجواسيس الإسلام والسعودية والمخابرات الأمريكية، كأن عادل حمودة يعني واخد ضوء أخضر إنه يتكلم في أي حاجة ويقول أي حاجة، لا في مستند ولا في دليل ولا الأعراض لها ثمن ولا رموز الناس وتاريخهم وعقائدهم لها قيمة. طب يعني أصل الموضوع ده من الناحية القانونية،
هو التأصيل الناحية القانونية هو كده خالف ميثاق الشرف الصحفي وخالف قانون العقوبات المصري والقانون المدني، ميثاق الشرف الصحفي والقانون 96 لسنة 96، وخالف نص المادة 171 اللي هي جرائم النشر، لأن القانون ألزم إن أنا كصحفي أنا بأحمل حرية الرأي، يبقى يجب إن أنا أقدم مع الخبر بتاعي أقدم المستند الذي يفيد هذا الخبر ولا أضيف. يعني أنا المفروض لو عندي خبر بقوله، لكن أنا ما أضيفش ولا يجب أن أقدم مستنداتي، وده طبعا مخالف لنص قانون العقوبات المصري بالنسبة، ويجب أن يعاقب عليه. يعني كل هذه الأمور يجب أن يعاقب عليه. يعني الشيخ القرضاوي لو كان رفع دعوة تجاه جريدة الفجر أو تجاه عادل حمودة كان هيعاقب عادل حمودة بجريمة السب والقصف في حق الشيخ القرضاوي عن الخبر اللي سعادتك طرحته منذ قليل. يعني
ويبدو كمان يا استاذ محمد انه يعني الاستاذ عادل حموده، واحنا يعني بنحاول ننتقي يعني اكثر العبارات ادبا وعفه لسان، لكن من المؤكد ان تصرفاته في جريده الفجر بتثير استياء الجميع، لكن يبدو انه لانه لا يعاقب قانونا عما يكتب، واخد الضوء اخضر ان يكتب ما يشاء وفي أي شخصية يجرح.
فضل.
إحنا معانا النهاردة يعني محررنا النشط الأستاذ محمد الأشعابي، طلع لنا وثيقة خطيرة من وثائق أمن الدولة التي سربت تؤكد أن عادل حمودة استخدم كأداة للتشهير ببعض الشخصيات العامة. يعني الوثيقة قدامنا، الوثيقة قدامنا من الوثائق التي سربت إنه استخدم كأداة أو كوسيلة ل التشهير ببعض الشخصيات العامة زي الدكتور نعمان جمعة أو غيره. ويبدو أنه الأغران ويعمل هذا أنه ما فيش أي ردود.
لا هو لا كان ليه علاقة قوية بالنظام السابق يعني. يعني وده كان يظهر في كتاباته ويظهر في كتاباته. يعني كانت التهنئة والتهنئات لضباط أمن الدولة السابقين والتهنئة والأفراح النظام السابق وإلى آخره، كان يظهر في كتاباته الكثيرة. يعني
لما حضرتك رفعت القضية أستاذ محمد قبل 6 سنوات ما فيش ولا جلسة حضر فيها لا الأستاذ عادل حمودة ولا الأستاذ نصيف قزمان.
حضر الأستاذ نشأت أغا بالدرجة الأولى ودفع بانتفاء مسؤولية رئيس التحرير، إلا أن الحكم الذي صدر ضد جريدة الفجر المصرية، وحمل في أسبابه إن هي أخطأت في حق المدعي اللي هو أنا، وأخطأت في حق المسلمين جميعا في حق النشر، أخطأت في حق النشر وتجاوزت الحرية. تمام. وصدر الحكم في نهايته، وإن طبعا هذا الخطأ متعلق بالضرر ومتعلق بعلاقة السببية التي تبيح التعويض. يعني صدر هذا الحكم وصدر في مسبباته هذا، الى ان انتهت ضد جريدة الفجر وعادل حمود ونصيف قزمان بنشر اعتذار رسمي للطالب ولكل شعب مصر. وطبعا هو ضرب عرض الحائط بالقانون ولا حتى لم ينشر اعتذار رسمي، وطعن على هذا الحكم بالاستئناف على اعتبار ان الخطأ متوفر والضرر وعلاقة السببية، فلا مناص من الحكم بالتعويض طبقا لنص المادة 163 و164 من القانون المدني. لان النهاردة انا عندي خطأ وعندي ضرر وعندي علاقة سببية، والحكم في بالدرجة الاولى اثبت الخطأ واثبت الضرر واثبت علاقة السببية، لانه هو قام باعادة نشر رسوم مسيئة، وهذا يعتبر ازدراء لرمز الديانة الاسلامية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازدراء للامة الاسلامية كلها جمعاء. فطبعا لما صادر هذا الحكم هو ضرب عرض الحائط بالقانون ولم ينفذ حتى الحكم الاولي اللي هو نشر اعتذار، ولم استعلى ان ينفذه يعني. وبعد كده لما استأنفنا الدعوة لم يحضر اي جلسة من جلسات التقاضي، لا هو ولا الزميل المحامي اللي بيدافع عنه.
طب السفارة الدنماركية في القاهرة ما تدخلتش اطلاقا في هذه القضية او علقت عليها عبر 6 سنوات دي؟
اطلاق.
لا تدخل ولا تعليق.
لا تدخل ولا تعليق. هم لم يعلقوا ولم يتدخلوا، وانا زي ما قلت سعادتك كل ما نروح لمنبر اعلامي كان بيقفل الباب في وشنا، ومنها جريدة المصري اليوم. المصري اليوم بعد ما صدر حكم محكمة اول درجة توجهنا ليها عشان ينشروا الحكم، ف فأخذوا بالفعل صورة الحكم ولكن لم يتم نشره بناء على تعليمات من قيادات عليا أنا لا أعلمها. للأسف الشديد نشروا في مكان الحكم خبر بيقول أن هناك تعاون ما بين الدنمارك ومصر.
طيب أنا يعني بستغرب أنه مع كل هذه الممارسات الصحفية الرديئة اللي عملها عادل حمودة ما شفتش أي عقوبة رادعة ضده أبدا، يعني يدوبك حكم صدر من كم سنة بتغريمه 80,000 جنيه مع محمد الباز، ودي مسألة يعني بالنسبة له لا تمثل شيئا. في مرة من المرات مثلا فابريك صور يعني قال لك بعد حادثة مسرح المظاهرات مسبيرو الشهيرة للأقباط، رجع بعد كده نشر لك صور لجثث، قال دي جثث الأقباط وقد ألقيت في النيل، واكتشفنا أنها مش جثث الأقباط ولا حاجة، وأنه واخد الصورة من جثث سيول جدة أو جثث سيول الرياض،
مفبركة يعني،
وفبرك الصور وفهم الرأي العام إنها
الصورة نفسها،
وعدى باللي عمله مرة يطلع بعنوان انهيار الدولة في مصر، ومرة تانية يقول بلطجية السلفية لن نكون رجالا إلا إذا أحرقنا الكنائس، وجايب صورة الواحد شكله من زيه انه سلفي وماسك خنجر في ايده، ونكتشف ان الصورة دي لشاب من جيش محمد في الاردن، ودي جماعة التيار السلفي في مصر لا يعرف عنها شيئا. كل مرة كان بيعدي بهذه الممارسات، ودلوقتي مشغل طلقاته، هو بيكتب حاجة كده اسمها طلقة في جريدة الفجر، مشغل طلقاته وريت مع اخواننا في الكنترول، هجوم على الاخوان المسلمين، هجوم على السلفيين. في طلقة من الطلقات يقول لك لا السلفيين فاهمين إسلام، ولا الإخوان المسلمين فاهمين إسلام، ولا الأزهر فاهم الإسلام، الوحيد اللي فاهم إسلام هو جدي جدي لأنه كان يوزع الحلوى على المسلم والمسيحي واليهودي. يعني عاوز يطلع نفسه هو يعني ما فيش وسيلة قانونية، ما فيش وسيلة يحتشد بها الرأي العام لإيقاف هذه الممارسات الصحفية الرديئة والعودة إلى ممارسة صحفية نظيفة تصان فيها الأعراض.
الوسيلة الوحيدة في كل هذه الجرائم أن يتقدم كل من أضير بسبب هذا الرجل، وكل ما نشر يعني جريدة الفجر نشرت أخبار كاذبة عن أطياف عديدة وقوى سياسية عديدة في مصر، يجب أن تتقدم هذه القوى السياسية أولا للقضاء، إنها تبلغ ضد جريدة الفجر وتقول إن في وقعات مكذوبة وصور مغلوطة. ثانيا تتقدم للسيد نقيب الصحفيين، انا مش عارف يعني هو مش عاوز يرد ليه، مش عايز يتخذ اجراء حاسم ليه مع عادل حمود، انا مش قادر افهم يعني،
رغم انه بالمناسبه
والسيد وزير الثقافه. لكن اما بالنسبه للقضاء، ركن القضاء نفسه يجب ان يتقدم المبلغ بالبلاغ. يعني انا معلش انا 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 كقاضي مثلا على الفرض يعني انا مش هفصل في موضوع لم يطرح امامي. انا النهارده اصبت بضرر، تقدمت الدعوه، تقدمت ببلاغ لمين؟ للنيابة العامة. النيابة العامة هي الأمينة على المجتمع، تمام؟ يبقى إذا أصبح هناك طرفين، والنيابة العامة لها أن تحرك الدعوة الجنائية ولها أن تحفظ الدعوة الجنائية على حسب رؤيتها. أما النهاردة هذه الممارسات يجب أن يصل فيها السيد نقيب الصحفيين، يجب أن يصل فيها رئيس المجلس الأعلى للصحافة، يجب أن يصل فيها وزير الثقافة. يستطيع منع عرض الجريدة نفسها، يستطيع منع عرض كتابات عادل حمودة نفسه. إذا كان منع عرض الجريدة نفسها يضر زملاء صحفيين أو ناس ما لهمش ذنب، يبقى هذا الرجل إذا كانت كتاباته بهذا السوء يجب منعها تماما، أو اتخاذ إجراء حاسم ضده. يعني نقيب الصحفيين يستطيع أن يأخذ إجراء حاسم ضده، يستطيع طبقا للايحته.
أستاذ محمد أنا ليه سؤال شخصي. حضرتك شفت أي صورة لرسام الدنماركي كورت فيسترجارد اللي رسم هذه الصور؟
ايه انا
او تابعت اخباره؟
انا ما تابعتش اخباره كامله، ولكن انا شفت صورته يعني.
طب انا هجيب لك حضرتك مفاجاه. اخر مره ظهر فيها كورت فيسترجارد في جامعه سويديه وهو يلقي محاضره، عارف حضرتك ايه اللي حصل له؟ ما تعرفش ايه اللي حصل له؟ تعال نشوف مع المشاهدين ايه اللي حصل له.
Skalle och jag får in i väggen och tappade glasögonen, berättade Lars Vilks. Ja, Efter överfallet fördes Vilk till säkerhet. Jag är inte skadad men lite mörbultad, berättar han efter överfallet. Vilks föreläsning handlade om hans egna konstprojekt och ämnet konst och yttrandefrihet. Polisen i Uppsala bevakade Vilks föreläsning. Även en polisman blev misshandlad under tumultet. Stämningen i den fullsatta salen.
Det kan اللي حضرتك شفته والمشاهدين شافوه معانا ده كان محاضرة ألقاها أخيرا خرج من مخبأه لأنه هو قاعد تقريبا شبه منقطع عن الحياة بيخضع لحراسة مشددة وخايف على نفسه طول الوقت وبيقول الحياة لم يعد لها طعم ولا قيمة. آخر مرة ظهر في جامعة سويدية تم الاعتداء عليه بهذه الصورة وبعدها اختفى وما نعرفش إلى الآن أخباره إيه. بتتضارب الأنباء حول اختفائه. طب يعني في حدود دقيقتين متبقيتين استاذ محمد
اتفضل.
وضع هذه القضيه في ضوء القانون الدولي.
وضع هذه القضيه في ضوء القانون الدولي يندرج تحت امر الحمايه الدبلوماسيه. الحمايه الدبلوماسيه هي ان كل دوله تحمي حقوق ابنائها بثلاث شروط. ان يكون الفرد المطالب بالحقوق حاصل على الجنسيه طبعا المصرية. تاني بند ألا يخالف القانون الدولي. أن يكون استنفذ كافة وسائل التقاضي الداخلية في دولته. بعد كده بعد ما يستنفذ وسائل التقاضي بتبتدي وزارة الخارجية تطالب بحقوق هذا الفرد المعتدى عليه واللي ليه حق لدى طرف أجنبي داخل دولة أجنبية أخرى.
جميل أستاذ محمد. القضية متداولة بقالها ست سنوات من مذكرة المذكرة ومن لجنة اللجنة ويقولوا لك ترجم للدنمارك يجيب لهم ترجمة يقولوا لك مش هنعتمد الترجمة وانت ما شاء الله نفسك طويل معاهم. حاسس انك ممكن في وقت في يوم من الايام تكسب هذه الدعوة او القضية
ان شاء الله. ده شعور قوي ان شاء الله. لان احنا لينا حق والقضاء المصري قضاء عادل قضاء نزيه هيدينا حقنا. والدليل على هذا ان هو لما تم الفصل في هذه الدعوة في اول درجة ادانا جزء من طلباتنا.
طيب اخيرا ايه اللي بتطالب بيه العالم العربي والاسلامي في قضيتك تحديدا؟
انا بطالب العالم العربي والاسلامي ان هو يقف وقفة رجل واحد ضد من يريدون تشويه صورة الاسلام. دي المطالبة الوحيدة.
يقف
يجب ان يقف. لان خلاص يعني احنا مش هنقبل تشويه صورة ديننا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهنقف ساكتين.
واخيرا يعني احنا بنضم صوتنا الى صوت المحامي الشاب الغيور الاستاذ محمد عبد الصمد ابو كريشة الذي قام برفع دعوة قضائية ضد صحيفة يولاندس بوستل الدنماركية أوسع الصحف انتشارا في الدنمارك ومن أعرق الصحف في أوروبا. كانت بتصدر من سنة 1871 وبتوزع يوميا 150 ألف نسخة. وقام برفع قضية مماثلة أو دعوة مماثلة أمام محكمة شمال الجيزة ضد صحيفة الفجر ورئيس تحريرها عادل حمودة لإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعمد استفزاز مشاعر المسلمين واستثارة مشاعر المسلمين في أعز ما يملكون في عقائدهم. احنا بنقول لابد من وقفة بالفعل من داخل مصر ومن خارج مصر دعما لهذه القضية. اللي يقدر يدعم هذه القضية بكل ما يستطيع حتى نستطيع أن نصل في النهاية إلى أن نكسب هذه الدعوة القانونية بإجراءات قانونية سليمة لأنها ستكون ضميمة في الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حتى بحرب حقنا في أن نتخيل النبي في أفضل صورة. يعني حتى حقنا في الخيال بيحارب. يعني الروايات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم أبيض مشربا يعني وجهه تشوفه كده تستريح له. كان أدعج العينين أهدب الأشفار كان ألين الناس ضحاكا بساما. كانوا بيعرفوه بابتسامته صلى الله عليه وسلم. حتى حقنا في الخيال. الصحافة الأوروبية الرديئة صحافة المد اليمين المتزمت وصحافة الإثارة الصفراء في مصر تصادر حقنا في هذا الخيال. هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم ونحن صامدون بالدرع، هذا هو شعارنا دائما في ذيل الحلقة وختامها. بشكر الأستاذ محمد عبد الصمد أبو كريشة، شكرا جزيلا لك، وما تنسوش في الحلقات القادمة لسه في كيسنا وجعبتنا أسرار كثيرة، حملات كثيرة سنرد عليها ومفاجآت كثيرة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.